الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 19 من باب بيان كثرة طرق الخير في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وروياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه، قوله يرزقه أي ينقصه. ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. حين يكون الإنسان سببا للخير بقصد أو بغير قصد، فالروايات كلها جاءت بأمثلة. الغرس يعني ما مآله شجرة، أما الزرع فهو ما مبتداه بذار، وهو في العرف الحب بأنواعه. فالغرس الشجر بأنواعه، والزرع الحب بأنواعه. ويمكن أن يكون غير الحب زرعا إذا لم يكن مآله شجرة، لكن الشجرة تطلق على الشجرة الكبيرة وتطلق على الأشجار الصغيرة. مثلا النعناع يطلق عليها شجرة، لكن من الأشجار الصغيرة. فهنا الحديث الشريف يشير إلى الغرس ويشير إلى الزرع، ثم بعد ذلك لاحظ في المثال الذي أتى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكل منه وما سرق منه. فما أكل منه بطيب خاطر منه، فكان سببا للخير عن قصد، وما سرق منه لم يكن عن طيب خاطر منه ولا عن قصد منه، إنما اعتدي على زرعه وأكل منه أو سرق منه. فيكون الأمران صدقة له، لأن الإنسان كان في هاتين الحالتين سبب خير. وبعد ذلك في رواية كان له صدقة إلى يوم القيامة، يعني لم يكن هذا خيرا منقطعا، إنما كان خيرا مستديما، خيرا مستمرا. ثم في إحدى الروايات التي قرأناها، فيأكل منه إنسان ولا دابة، لم يكن سبب خير لإنسان، إنما كان سبب خير ونفع لدابة، وهذا أبلغ. إذن أمامنا في الروايات أطعم أو سرق أو أكل إنسان أو أكل غير إنسان، أكل الدابة. ما الذي يجمع بين كل هذا؟ أن الإنسان كان سبب نفع. ألم يقل الحق سبحانه: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون؟ فجعل الله سبحانه وتعالى مع العبادة فعل الخير سبب فلاح. إذا انتقلنا إلى التأصيل العام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حين لخص ربنا سبحانه وتعالى الدين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذا الأصل العام لا يخرج أصحاب الإيمان عنه. أقل درجة من درجات المؤمن أن يكون في معاملته عادلا، بمعنى أنه يريد التساوي في الحقوق، يريد التساوي، وهي أدنى درجة، مساواة في الحقوق، العدل. لكن إذا ارتقى عن هذه الدرجة التي هي العدالة، أي العدالة ليست غاية ما يصل إليه أهل الإيمان في السلوك، لا، إنما هو الحد الأدنى، لأنه إذا نزل عن رتبة العدالة أو العدل ينزل إلى الظلم، والظلم ظلمات، الظلم يحرق صاحبه في الدنيا والآخرة ويسقطه من عين الحق. فأدنى درجة العدالة، وهذه العدالة ليست عدالة بين المسلمين، لا. قال تعالى: ليقوم الناس بالقسط. إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وما قال ليقوم المسلمون. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من أذى لي ذمية، من أذى ذميا فقد أذاني، أي العدالة التي هي الحد الأدنى إنما هي ما لا يسمح بالنزول عنه في حق أهل الإيمان. فإذا فهم عن الله وتخلق بأخلاق الله وجد أن الحق لا يعاملنا بالعدالة بل يعاملنا بالفضل والإحسان، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب المسيء يتجلى عليه باسمه العدل، لكنه في معاملته تعالى لخلقه يعاملهم بالاسم المحسن، بالاسم المتفضل، يقبل اليسير، يغفر الكثير من الزلل، يغفر اليسير من، يقبل اليسير من العمل، يغفر الكثير من الزلل، فيعامل عباده بالإحسان. لذلك إذا ارتقى أهل الإيمان إلى ذوق الإحسان ارتقوا من رتبة العدالة إلى مقام الإحسان. إن الله يأمر بالعدل أقل درجة والإحسان، وحتى لا يشغل عن قرابته وهو ينظر إلى معنى الإحسان العام، نبهه إلى خصوصية إحسانه إلى قرابته. وأول ما نزل أو من أوائل ما نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يبلغ دينه قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، لأن نظر الإنسان إلى العموم قد ينسي الخصوص، والقرب حجاب. لهذا قال وهو ينبه إلى الأخص بعد أن ذكر الأعام: وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى. إذن انظروا إلى هذا المثال الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد أن قرأنا في الروايات أو الأحاديث التي مضت قصة العاهرة من بني إسرائيل الزانية التي عطشت فسقت كلبا فشكر الله تعالى لها فغفر لها. إذن هذا هو منطلق أهل الإيمان، وجاء في الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الإشراك بالله يأتي في الدرجة الثانية بعده الإضرار بالناس. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من بات غير من بات جاره، من لا يأمن جاره بوائقة، من لا يأمن جاره بوائقة. إذن معيار ما في الإنسان من المعاني ما يصدر عنه من الخير، لأن الدعوة المعاني يسيرة، كل إنسان يستطيع أن يدعي ويقول: أنا من أهل الإيمان، أنا من أهل الإحسان، أنا أنا أنا، دعاوي ما يسرى. لكن معيار ما فيه من المعاني ما يصدر عنه من العطاء. لا يوجد شيء اسمه معاني ولا تنتج. يأتي يقول أنا في بحار الملكوت ومستغرق في بحر الأنوار وخض بحر الأنوار والمعنى والأسرار، وفي هذه الديار يبلغ قلبك مناه، فإذا نظرنا إلى سلوكه وما ينتج عنه وجدنا أنه كالطبل لا يخرج عنه إلا الصوت. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ المعاني حين استقرت في القلب أثمرت وفرعها في السماء. ليه وفرعها في السماء؟ لأنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلما كان العمل الصالح يرفعه قال وفرعها في السماء، وقال تؤتي أكلها كل حين، يعني لا ينقطع في حال من الأحوال عطاؤها، فهي دائمة العطاء. وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنخلة التي لا يمر عليها فصل الخريف بالاصفرار وفصل الشتاء بالتعرية. لا، المؤمن كالنخلة أخضر في كل السنة لا تغيره الأحوال. من هنا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، لأن المنشط مثل الربيع والصيف، وأما المكره فهو مثل الخريف والشتاء، فهو يعري أهل الدعاوي ولا يعري أهل الإيمان، لأن المؤمن كالنخلة في المنشط والمكره مهما مرت عليه الفصول خريف شتاء لا يتعرى أبدا، هو دائم الخضرة. نعم في بعض الأوقات يثمر، لكن يبقى في كل أوقاتي. لماذا الإثمار أو العطاء الزائد؟ النخلة دائما تعطي الظل، دائما تعطي الثبات، وهذا سنفصل فيه إن شاء الله في المحاضرة التي ستكون في محافظة إدلب عن مثل المؤمن. لكن شاهد أن عطاء المؤمن لا يتوقف أبدا. مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالأترجة وبالنخلة وبالنحلة وإلى آخره، وكل مثل من هذه الأمثال له وجوه ودلالات واعتبارات ومعاني يمكن أن تشرح إن شاء الله بالتفصيل. لكن لاحظوا هذا المثال الذي أعطينا في هذا المجلس من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الإنسان سبب خير بقصد أو بغير قصد، فكتبت له صدقة إلى يوم القيامة. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. هل أكون سبب إضرار أم أكون سبب نفع؟ برهان، والصدقة برهان. لذلك علينا يا أخواننا أن ننظر كل يوم كل أسبوع ما العطاء الذي خرج خلال هذا الأسبوع، فإذا رأينا أن العطاء في هذا الأسبوع تعبى الجيب بالمال وأكلنا وسعنا دنيا المال الله المؤمن بسلم للجاب الأترول وبالنخلة وبالنحلة بمقدار ما يكون العطاء أوسع بمقدار ما يكون هذا دالا ومعنى أن عظمة المعاني في الباطن. لذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا ما في قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من المعاني قالوا سلناك دينار من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الإنسان هانو سنساب خير سبب خير بقصد أو بضنرقة بغير قصد فكت فتلاه صدقه إلى قيام هذا ما أنا هو المنهج هذا هو المنهج. هل أكون سبب إنسار أكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذي ابتلى إبراهيم ربه بكلمات دمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين طالما أنهم في العدالة كحد أدنى أو الإحسان وهو التخلق بأخلاق الله إذن سيكونون على العهد الإبراهيمي لكن إذا نزلوا إلى رتبة الظلم والإضرار عند ذلك يقول الله سبحانه لا ينال عهد الظالمين فإذا تعدى حقه وأضر بغيره عند ذلك يقطع وبقي صنف مستور الحال لا يظهر نفعه ولا يظهر منه إضرار فهذا مثال مثال الشجرة في الشتاء لعله في الربيع يخرج ثمرها ما لم ييبس أصلها إذا شفت شجرة معرى احتمالان إما أن أوراقها وأثمارها سوف تعود وإما أن الأصل قد يبس إذا يبس الأصل فمآلها النار يقلعوها وبيرموها في النار لا تبقى في البستان لكن إذا عادت الأوراق والأثمار يرجى لها في المستقبل يا أخواننا لو كنا نفهم الرسائل في الكون لو نفهم رسالة الليل لو نفهم رسالة النهار لو نفهم رسالة الفجر لو نفهم رسالة الشجرة لو نفهم رسالة النسيم لو نفهم رسالة الذبابة رسالة النحلة كل مخلوق يعطي درسا أبدا كل مخلوق يعطي درسا فمن فتح الله تبارك وتعالى عين بصيرته يرى من الدروس الشيء العجيب وممن كان يسمع كلما مشى خطوة درسا الشبلي رحمه الله ومر بشجرة الجوز فسمع منها وفهم درسا وهي تقول له يا شبلي كن مثلي يرمونني بالأحجار وأرميهم بالأثمار مر بالطاحونة ففهم منها درسا يا شبلي كن مثلي يعطونني خشنة وأعطيهم ناعمة دروس كثيرة كلها
يمكن أن يؤخذ منها الدرس الإحساني الكبير. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، عندما تحدث عن الإحسان إلى غير المسلم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. البر، العطاء لغير المسلم. فإذا قاتل في الدين تحول إلى صف الإضرار، وإذا أخرج من الديار كما يفعل الآن أبناء صهيون، هذا يخرج من الديار، هذا يقاتل، لا ينظر إليه باعتبار معتقده، لا، باعتبار سلوكه الإجرامي. لكن لو أنه كان كما كان فيما مضى في مدينة حلب مليئة باليهود، والحلب إحسانهم كان إلا اليهود أكثر من إحسانهم إلى المسلمين، لأن الطبيب الذي يرجع إليه كان إذا الواحد كان مرضه شديدا يقول لا بدنا نروح على الدكتور أبو برنيطة فلان، هكذا كانوا عيادات، أشغل عيادات في حلب. إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى صاحب صنعة، من الذي كان يقوم سعر الذهب في حلب؟ مسلمون؟ لا، مسلمون ينتظرون الخبر من غير المسلمين، كان اليهود هم الذين يعطون السعر. هذا خلق، حين يكون الإنسان كونيا عندها يكون متخلقا بأخلاق الحق، لأن الحق حين ينزل المطر ينزله على من؟ على الجميع، الإحسان. إذن درس عظيم. قد تكتب كتابا، هذا كثير الآن، هذه المسألة تشاع، تعمل سيدية، تكتب كتاب يروحوا بيصوروها، بيجي بيقول حقوق الطبع وحقوق، يا حبيبي أو سرق منه. النبي عليه الصلاة يقول أو سرق منه، طيب سرق، لكن لا، لك صدقة، لا تزعل. بقطع النظر انه سرقة ولا مو سرقة على الخلاف الدائر، لكن رجح مجلس الفتوى اللي نجتمع فيه في كل اسبوع ان الذي يصور او ينسخ قرص او كتاب من اجل ان يتعلم هو فهذا لا غضاض فيه إن شاء الله، لأنه يريد التعلم. أما إذا حوله إلى تجارة ليعطل على صاحب القرص أو الكتاب فهذا هو الممنوع، وهذا ما استقر عليه الرأي في الاجتماع الذي نجتمعه في كل أسبوع. على كل، هذا استطراد، الشاهد أو سرق منه، له صدقة وصدقة غير منقطعة. لذلك يا أخواننا، لو أننا نظرنا بهذا الميزان، عند ذلك نفعل الخير ولا ننتظر الجواب عليه، لا ننتظر المكافأة عليه. أزديت خيرا لزيد أو لعمر، فما لقيت منه مكافأة أو لقيت غير المكافأة، لقيت ضدها، هل يغير هذا من منهج الإحسان؟ لا. أكل أو سرق، لذلك إن كنا فيما مضى نركز على فهوم المعاني فأحب أن نلحظ دلائل المعاني. وليست عدد الركعات في صلاة التراويح وقيام الليل وحدها من الدلائل، لا، بل هذا مما يسهل على النفس وربما يقنع الإنسان نفسه أنه في هذا يفعل دليلا، لا، هذا مما يعمر المعاني. أما الدلائل، ما الذي تقوله في حق الناس؟ ما الذي يصدر عنك من السلوك الفاعل المنتج المعطاء؟ ما الذي يتعدى منك إلى الناس؟ خير ولا شر؟ نفع ولا ضرر؟ فإذا كنت لا يصدر عنك نفع ولا ضرر فأنت الشجرة المعرى. أما صليت 100 ركعة هذا يعمر المعاني، ذكرت 100,000 مرة هذا يعمر المعاني، هذا ليس دليلا، هذا ليس دليلا على ما في قلبك من المعاني. أن تذكر كثيرا، أن تصلي كثيرا، أن تصوم كثيرا، أن هذا يعمر قلبك بالمعاني، ليس دليلا. فالدليل والبرهان ما يصدر. هلا بتقلي والله أنا ما بدي أدلة، بدي أخليهم خباي، أقول لك ألم يعلم بأن الله يرى، ما بدي تطالع لي دليل إليه، لا. الحق يراك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت شايف الأدلة، الحق يرى الأدلة وأنت ترى الأدلة، لكن لا تنسى أنه أيضا من حيث لا تدري الأدلة ترى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كنت مرة عم بنشد في دمشق في بيت شيخنا رحمة الله عليه، كنت عم بقول يغالط في هواها الناس طرا ويلقي في عيونهم الغبار ويسأل عن معارفها التزازا فيحسب الورى أن قد تمارى. يغالط في هواها الناس طرا، قال لي الشيء غالط قد ما بدك، اللي بيعرفك بيعرفك. يغالط الناس بس ما بيغالط من فتحت عينه بصيرته، قال لي غالط قد ما بدك، اللي بيعرفك بيعرفك. إذن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أولا أنت ينبغي أن تلاحظ هذا الملحظ، لم يعلم بأن الله يرى. اثنين، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم. إذا كنتم لا تصدقون أنه قد علم واطلع سينبئكم أنه قد علم، ولا ينبئك مثل خبير. يعني بسيطة أن الإنسان يا أخواننا يعني ربما يهون عليه أن يخدع الناس، لكن مشكلة عندما يخدع نفسه. يعني إذا خدع الناس نص مصيبة، لكن مصيبة كاملة أن يخدع نفسه. من العبارات التي كنت أكررها كثيرا قرأتها من نسخ الكتاب: ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ اللهم إنا نسألك في شهر رمضان هذا الرحمة والمغفرة والعتق من النار، نسألك أن تعطينا فيه ظاهرا وباطنا، أن تمن علينا فيه بصفاء معرفتك، وأن تصفي قلوبنا من الأغيار، وأن تزكي نفوسنا، وأن تجذب أسرارنا وأرواحنا في حضرتك. نسألك أن تجعله شهر توبة وأوبة ومغفرة وعتق من النار. اللهم إنا نسألك أن تحقق هذا بسر الفاتحة.